بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال رحمه الله الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها من الشيخ والرفقة وهو 13 نوعا النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل العلوم وأهمها وأهمها فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها
نعم
ثم
نعم.
يحفظ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتاب العظيم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة هو 13 نوعا النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها يقول أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه ولا أقول إن حفظه كله فرض إن هذه انتبهوا هذه من الشبهات التي يقع فيها بعض الإخوة ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم ليس من باب الفرض وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أيما طلب القرآن أو العلم أفضل أو أيهما طلب القرآن أو العلم أفضل فأجاب رحمه الله أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب والواجب مقدم على المستحب وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو إما باطل أو قليل النفع هو أيضا مقدم على التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع فإن المشروع في حق مثل هذا من الأوقات في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل العلوم علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال نعم يبقى إذن يعني حري بطالب العلم أن يحفظ القرآن هذا نعم ليس بواجب ولكن القرآن هو الحجة والدليل يكون في صدره الحجة والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى فيجتهد مع القرآن ويطلب القرآن ويطلب علومه كما سيأتي إن شاء الله ونبين ما يعني كيفية عمل منهج للإنسان في طلب العلم إن بعض الناس يبدأ وسرعان ما يتوقف وربما يقول سأنت حتى أحفظ القرآن ويكون عليه صعبا أو شاقا فيجلس سنوات 5 سنين وإذا به تنقطع همته فلا هو حفظ القرآن ولا هو طلب العلم نعم
قال رحمه الله ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصلين والنحو والتصريف
الأصلين عندكم جميعا طيب هذا هو الصحيح يعني الكتاب والسنة نعم
ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه.
نعم، وهذه المسألة مهمة جدا، يعني التدرج في طلب العلم، وهذا أصل مهم ومنهجية سلفية ينبغي مراعاتها وعدم تجاوزها. فقد أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن يونس ابن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك، أو فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه في مع الأيام والليالي، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. انتهى كلامه، كلام ابن شهاب رحمه الله، محمد بن شهاب الزهري الملقب بأمير المؤمنين. فيبدأ بمختصرات العلوم في جميع الفنون، فأولا بعدما يفرغ من كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتصحيحا من حيث اللحن الظاهر الجلي في الحركات، وتصحيحا من حيث اللحن الخفي فيما يتعلق بأمور التجويد. فإذا فرغ من ذلك فينبغي لطالب العلم، أو فعلى طالب العلم مع قراءة القرآن حتى يتقنه. نعم، على النحو الذي ذكرنا، حفظ متن في التجويد ولا أحسن من متن تحفة الأطفال في تجويد القرآن، فيحفظ كتاب الله على يد ملقنه الشيخ المقرئ الذي يعلمه ضبط القراءة، فيستمع من اللحن الجلي، فلا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا، ولا يرفع مجرورا ولا يجر مرفوعا، ثم يتقن أحكام التجويد كأحكام النون الساكنة والتنوين والمدود وما يتعلق بها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة وحفظ المتون في الفنون، إلى دراسة وحفظ المتون في الفنون. فمثلا في الحديث يبدأ بالأربعون النووية، فإذا فرغ منها انتقل إلى عمدة الأحكام، فإذا فرغ منها انتقل بعد ذلك إلى بلوغ المرام. فهذه الثلاثة كتب عليها مدار الأحكام في الجملة، ثم إن أراد التوسع أخذ ما يسر الله عز وجل له من الصحيحين والسنن ونحوها. وفي التفسير يدرس مقدمة في أصوله، ومن أجملها مع اختصارها ماذا؟ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيتقن الأصول والقواعد التي ينبني عليها التفسير الصحيح، ويعرف بذلك وجوه التفسير التي يدرس فيما بعد في كتب التفسير. فإذا أخذ مثل هذه المقدمة انتفع بها بعد ذلك، من أحسن ما ننصحه بأن يدرس في هذا الباب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، ثم تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، وأما ما يتعلق بالتوحيد فهو أصل الأصول الذي به أنزلت الكتب وأرسلت الرسل صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين، وبه النجاة في الدارين الدنيا والآخرة. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أين؟ في الآخرة، والاهتداء في الدنيا. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في الدنيا وهداية في الآخرة. هداية في الدنيا في الصراط، وهداية في الدنيا إلى الجنة وإلى النعيم، وهداية في الآخرة إلى طريق جنات النعيم. ومن أعظم ما يشتغل به في هذا الباب، يعني في التوحيد، أولا يدرس القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويثني عليه بالأصول الثلاثة، ويثلث بكتاب التوحيد، كلها للإمام المجدد رحمه الله تعالى. ورابعا العقيدة الواسطية في صفات الله سبحانه وتعالى، التي هي أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أهل واسط، لما سئل في بيان عقيدة أهل السنة أرسل لهم هذه العقيدة. وأيضا خامسا تلخيص الحموية، ويوجد، فإذا انتهى منها له أن يقرأ الحموية الكبرى بدون التلخيص. والحموية أيضا رسالة أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهلي، إلى أهل حماة الشام، ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء الله، فيقرأ الحموية لأصلها الكبرى، ثم يقرأ ذلك شرح العقيدة الطحاوية، ولا يضيره بعد ذلك أن يقرأ ما شاء الله. ومن أهم هذه الكتب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهي مقدمة جميلة مؤلفها إمام من أئمة السنة، ولكن لعب فيها الخلف العلماء المالكية المتأخرون، فجروها إلى مذاهبهم الباطلة إلى مذهب الأشعرية المتكلمين، فأخرجوها وأفسدوها عن بابها الذي قصد بها مصنفها رحمه الله. فإذا أخذت هذه المقدمة لابن أبي زيد القيرواني هو مالك الصغير، فإنه يجب عليه إذا أخذها أن يأخذها على أيدي أهل السنة، ولا يأخذ شروح هؤلاء المتأخرين الخلفيين. وكذلك من الكتب النافعة كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني، وله عدة طبعات وموجود في الأسواق. ومن أعظم أيضا ما يحفظ سلم الوصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. فإذا جاء اللغة العربية درس الآج الرومية منثورة أو منظومة، ومنها نظم ليحيى ابن موسى العبريطي، ومنها نظم لابن عبد ربه، ثم يترقى بعد ذلك فيقرأ ملحة الإعراب الحريري، وهي من أساس المنظومات. وإذا درس عليها شرحها أن للناظم فهو أحسن، لأن أصحاب الدار أدرى بما فيه، وشرحه سهل وسلس وبعيد عن التعقيد، يناسب مستوى هذه المنظومة التي هي الملحة. ثم بعد ذلك يقرأ الخلاصة التي هي ألفية ابن مالك، فهذه خلاصة النحو قد وفق فيها ابن مالك رحمه الله توفيقا عظيما. فإذا درسها بعد ذلك لا يضيره أن يقرأ في أي كتاب من كتب النحو. هذا ما يتعلق بالنحو. ثم السيرة النبوية من أبدع وأحسن ما يقرأ تهذيب سيرة ابن إسحاق المعروف بسيرة ابن هشام. وهكذا في أصول الفقه لابد أن ندرس متنا من المتون في أصول الفقه، ومن أحسن ما يدرس عند الحنابلة وعند المالكية ما يحفظ عند المالكية مختصر ابن الحاجب، وعند الشافعية الورقات للجويني إمام الحرمين، وعند الحنابلة مختصر التحرير. فهذه الكتب الثلاثة كلها جميلة، كلها نافعة. ومن حفظ منظومة العمريطي للورقات فيبدأ به، ومن حفظ الورقات أو نظم الورقات للعمريطي فحسن، لأن أصول الثلاثة يعني هذه الكتب مع أن أهلها مذاهبهم مختلفة، أصول هذه الكتب الثلاثة ابن الحاجب من المالكية، والورقات للجويني من الشافعية، ومختصر التحرير كتب الحنابلة، هذه متقاربة. شيخ الجميع مالك، وتلميذه الشافعي، وتلميذ تلميذه أحمد، فأصولهم متقاربة لا فرق بينها إلا أشياء يسيرة جدا. كذلك مختصر ابن الحاجب، وكذلك مختصر التحرير. كذلك من المتون النافعة في أصول الفقه وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، فإنها من أحسن ما حرر في هذا الباب، وهي منظومة متينة وجميلة وواضحة وسهلة الألفاظ والعبارات، ومشى فيها رحمه الله على الراجح في الغالب، ولو اختيارات فيها ظاهرة، فإن حصل لطالب العلم أن يحفظها فالحمد لله، وهي منظومة نافعة جدا. هذا فيما يتعلق بأصول الفقه. أما الفقه فالأمر عائد للمعلم الذي يقوم بتعليم الطلاب، فيمكن أن يبدأ بزاد المستخنع للحجاوي، وإما بدليل الطالب لمرعي الكرمي رحمهم الله جميعا. والمعلوم عند المالكية أنهم يبدأون بالمختصر خليل، ولا شك أن الطالب لابد أن يعود من أول أمره على الانقياد للدليل، فما صح دليله وجب عليه أخذه، لأن هؤلاء الأئمة كلهم قد أوصونا بأن نأخذ ما صح ونترك ما لم يصح دليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحث بالاعتناء بالمتون الفقهية، لأننا نرى في هذا الوقت الضعف في الجانب الفقهي والخلوة من عبارات الفقهاء المضبوطة. أما أصول الحديث فيعرف بها الطالب الرواية التي تبنى عليها الأحكام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما عرف الحديث من عرف الحديث قويت حجته، ولا سبيل إلى معرفة صحيحه من ضعيفه إلا بمعرفة قواعده، وهذا هو المسمى بعلوم الحديث أو مصطلح الحديث. ومن أحسن ما ينبغي الاعتناء به في هذا متن مع اختصاره، لكنه العلماء يثنون عليه جدا، هو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، فهي صغيرة مختصرة محررة معتصرة من المختصرات الكبار، صاحبها إمام في هذا الفن رحمه الله. ومن أحسن ما يعتنى بها عليها يعني من الشروح نزهة النظر شرح نخبة الفكر، في شرح نخبة الفكر فينبغي أن يعتنى بهذا ابتداء، فإذا حفظ النخبة المتن ثم قرأ النزهة وتفهمها أو يعني درسها، بل ثم درس نعم النزهة وتفهمها وضبطها فقد أتقن أصول الحديث إن شاء الله. ثم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، لا سيما مع تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه أحمد شاكر عليه رحمه الله، والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع عليه في البعث الحثيث، فهذه كتب نافعة جدا له، يعرف بها الدراية التامة لأصول الرواية التي يثبت بها بأدلته. ومن يستدل ومن عنده معرفة قليلة فتجده يخلط تارة وتارة، ومنهم من يستدل، وهؤلاء لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه، فهذا الذي لا تكاد تسلم أحكامه من الإرادات عليها والنقد. فالشاهد أن معرفة أصول الحديث يثبت بها العرش، ومعرفة أصول الفقه يحسن بها النقش، فلا بد لطالب العلم من الاعتناء بالجميع. هذا ما يتعلق بالعلوم اختصارا وكتبها وفنونها وإذا لم يكن ثم محفوظ فلا شيء ولا فائدة، ولهذا يقال أو يعني الحاصل أنه يعني يحفظ من هذه المتون ما تيسر له، يحفظ من هذه المتون ما تيسر له. نعم.
قال رحمه الله: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المتقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها.
طيب، لعل نكمل السابق أيضا، يعني مما يتعلق بهذا أيضا أنه لا بد من معلم يعني يدرس هذا العلم على عالم أو طالب علم، فمن لم يتعلم على العلماء يشتط وينزلق وهو لا يشعر، لأن العلماء يؤدبون ويربون كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هؤلاء العلماء الربانيون الذين يربون التربية الصحيحة، فلا بد من التعلم على عالم، على متأهل، والمدرس المتأهل لا بد من الحفظ والتدقيق والتفهم معه في هذه المتون، وإنما يكون كذلك بعدما يحفظ ويدقق ويصحح، فالإنسان يجتهد في ذلك. وأيضا مما يخص المتون فيما هو متعلق بجانب الآداب والأخلاق، يوصى طالب العلم بحفظ القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، فإن طالب العلم في حاجة إلى الأدب. يقول ابن المبارك رحمه الله: ونحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. صدق رحمه الله. ويقول الشافعي رحمه الله: طلبت الحديث 10 سنين وطلبت الأدب 20 سنة. وقد قيل له رحمه الله: كيف اشتياقك للأدب؟ فقال: اشتياق الأم لولدها الوحيد الذي افتقدته، فرحمهم الله تعالى، لأن هذا العلم لا بد له من آداب يتحلى بها طالب العلم، وإذا لم يتحلى بالآداب فإن الناس ينفرون منه ولا يستقيم سلوكه، فلا بد من معرفة هذا الباب والاعتناء به اعتناء بالغا، لأنه يكسوه الجمال والوقار، وهذا مطلوب في طالب العلم. ومن أحسن الكتب التي يحث عليها في هذا الباب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وكتاب الأدب المفرد أيضا لابن أبي شيبة، وكتاب الأدب في سنن أبي داود، كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، وكتاب مكارم الأخلاق للخرائطي، وكتاب الأخلاق للإمام الطبراني. فهذه الكتب كلها نافعة، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحرص عليها وأن يقرأ فيها، فإنه بحاجة شديدة ماسة إليها. نعم لعلك نعم ويشتغل.
قال رحمه الله: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ.
لعل نقف إن شاء الله.
آخر كتاب
عفوا نعم
آخر كتاب حلال زبط
الله الأخلاق للطبراني رحمه الله، الإمام الطبراني صاحب المعالي الثلاث. نعم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وما جهلنا، ونرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.